بين العلم والإيمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الإعجاز العلمي في الكائنات الحية في القرآن الكريم، وحنبدأ بترتيب سور القرآن الكريم أولا في سورة البقرة. الإعجاز العلمي كما هو معروف يطبق على أساس أن المؤمن يزداد إيمانا، وأن الكافر يبدأ يتجه إلى الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الإعجاز العلمي في الكائن من الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بترتيب السور في سورة البقرة الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هذه الآية الكريمة تتحدث عن مثل من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. في بداية الآية يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي. بدأ الله سبحانه وتعالى الآية بكلمة لا يستحي، وكلمة لا يستحي بالرغم أنه سوف يتحدث عن كائن صغير يقال أنه كائن حقير هو البعوضة، ولكننا سوف نرى في هذه الآية من الإعجازات ومن الحقائق العلمية المذهلة التي لم يتوصل إليها العلم حتى الآن. فهذه الآية الكريمة سوف نجد الإعجاز في خلق البعوضة نفسها. ماذا يعني المثل بعوضة فما فوقها؟ دائما عندما نقرأ القرآن الكريم نمر على هذه الآية، ولكننا لا نتدبر في معنى بعوضة فما فوقها. المفسرون قالوا إن كلمة فما فوقها تعني فما أدناها في الحجم أو فما أكبر منها في الحجم، ولكن ما هي الكائنات التي ترتبط مع البعوضة بعلاقات معقدة من ناحية الغذاء أو من ناحية السكن أو المعيشة، وما هي الكائنات الأكبر من البعوضة التي ترتبط أيضا مع البعوضة؟ إذن هناك نوعين من الكائنات يرتبطان بالبعوضة، كائنات أصغر من البعوضة وكائنات أكبر من البعوضة. فما هي طبيعة هذه العلاقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة؟ هذا المثل قال عنه الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كأن هذا المثل هو وجه للإيمان والكفر. فيقول الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، هؤلاء الذين آمنوا بالرسول وآمنوا بالقرآن، وأما الذين كفروا كلنا نعلمهم فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم ويقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. طبعا كأن هذا المثل هو وجه للإيمان والكفر، وجه للإيمان والكفر. كما سوف نرى فإن في البعوضة من الإعجاز الخلق ما يفوق الإنسان من ناحية الجهاز العصبي للبعوضة، متقدم جدا من ناحية الإحساس ومن ناحية الرؤية ومن ناحية الشم ومن ناحية اللمس. كل هذه الوظائف تتفوق فيها البعوضة على الإنسان. تستطيع البعوضة أن تشم رائحة الإنسان من على بعد أكثر من 1000 متر أي كيلومتر. الإنسان في قدراته كلها لا يستطيع أن يشم في مسافة أكثر من 20 مترا، بل أكثر من ذلك أنه يلصق يده بالأنف عندما يريد أن يميز بعض الروائح، بينما البعوضة تستطيع أن تميز رائحة الإنسان من هذه المسافة البعيدة. دورة حياة البعوضة كما سوف نرى في الصور بتكون في خلال 4 أطوار. طور الأول هو طور البيضة. كما نرى هذه النوع من أنواع البعوض، نوع من أنواع بيض البعوض يطلق عليه بعوض الأيدس. كما نرى كل بعوضة منفصلة عن كل بيضة منفصلة عن البيضة الأخرى، ويتجمع هذا البيض على سطح الماء. في الصورة الثانية سوف نجد نوع آخر من أنواع بيض البعوض. في هذا النوع نجد أن البعوض يضع البيض في كتلة، كتلة مندمجة مع بعضها تفوق حوالي 400 بيضة. هذه البعوضة التي لا يصل طولها أكثر من 4 مليمتر، أقل من نصف سنتيمتر، تضع حوالي 400 بيضة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في بداية الآية: إن الله لا يستحي. هذه البيضة تضعها البعوضة الأنثى في الماء. نجد من الإعجاز في هذه الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ماء بعوضة بصيغة الأنثى. لماذا؟ لأننا وجدنا بعد الأبحاث العلمية الكثيرة والعديدة والتي لم تكتشف إلا من حوالي 100 عام، أن البعوضة الأنثى هي التي ترتبط بعلاقات معقدة مع الإنسان، فهي التي تمص دم الإنسان وتمص أيضا دم الحيوان وتنقل للإنسان العديد من الأمراض، منها على سبيل المثال أمراض مثل مرض الملاريا ومرض المرض المعروف بمرض الفيلاريا أو داء الفيل، وفي أمراض أخرى أكثر خطرا مثل مرض التهاب المخ ومرض حمى النزف. كل هذه الأمراض تنقلها البعوضة الأنثى. لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى الآية بكلمة بعوضة. فكيف توصل محمد صلى الله عليه وسلم في من أكثر من 1430 عاما أن البعوضة الأنثى هي التي ترتبط بعلاقات مع الإنسان، وهي التي تنقل له الأمراض، وهي التي ترتبط بكائنات في المثل فما فوقها، أي فما أدنى منها وما أكثر منها. عندما تضع البعوضة الأنثى هذا البيض في الماء فإنه يفقس، كما سوف نرى في السورة التالية أو السورة الثالثة، طور آخر من أطوار حياة البعوضة يطلق عليه اليرقة. هذه اليرقة توضع في الماء، وسوف نجد أنها في من الناحية العلوية بها أنبوبة تسمى أنبوبة التنفس، عن طريقها تتنفس الماء، وعن طريقها كما يتنفس الإنسان بالضبط، يأخذ الأكسجين وتطرد غاز ثاني أكسيد الكربون. تظل هذه اليرقة تتغذى في الماء على البكتيريا وعلى الكائنات الدقيقة، أي تتغذى على الكائنات الأصغر أو الأدنى منها. هذه أول ظاهرة في الآية، الكائنات الأدنى من البعوضة والتي تتغذى عليها وهي في طور اليرقة، وهي البكتيريا والكائنات الدقيقة. هذه البكتيريا عندما تتغذى عليها اليرقة فإنها تتجه مباشرة إلى معدة الحشرة، وهناك تستقر في المعدة. ومن الإعجاز في هذه الآية أن البعوضة لها في الجهاز الهضمي لها 3 أجزاء: معي أمامي ومعي أوسط ومعي خلفي. إنها تتجه إلى المعي الأوسط. لماذا؟ لأن المعي الأمامي سوف ينسلخ والمعي الخلفي سوف ينسلخ، وإذا انسلخ هذان الجزئان فسوف تموت البكتيريا، ولكنها تتجه إلى الجزء الأوسط الذي لا ينسلخ، وتظل في هذا الجزء إلى أن تصل إلى الحشرة الكاملة. بعد ما تصل البعوضة في طول اليرقة بيأخذ حوالي من 10 إلى 14 يوما، تتجه كما سوف نرى في الصورة التالية إلى طور آخر، هو طور العذراء. هذه العذراء تتواجد في الماء أيضا ولا تتغذى على أي شيء، ولكنها تظل موجودة في الماء، تتحرك كما تتحرك اليرقات تماما، وتغطس وتطفو إلى السطح لتأخذ الأكسجين، ثم تغطس مرة أخرى وهكذا. عندما ينفذ الأكسجين فإنها تتجه إلى السطح مرة أخرى. هذه اليرقة تستمر حوالي يومين أو 48 ساعة. هذا الإعجاز في الخلق من البيضة واليرقة والعذراء، هذه الأطوار الثلاث تتواجد في الماء. بعد هذا الطور العذراء نجد أن الحشرة الكاملة تتجه بعد ذلك إلى أن تخترق سطح الماء، وتبدأ بعد ذلك في البحث عن الغذاء. أول ما هذه الحشرة تبدأ في التغذية فإنها تتجه إلى أخذ السكر. وأيضا نرجع إلى الآية مرة أخرى، لماذا قال الله إن الله لا يستحي؟ هذه الحشرة عندما تخرج من الطور العذراء لا علمتها أمها ولا علمها أبوها ولا علمها أي كائن آخر، ولكنها تبدأ في التغذية على السكر من الأزهار. لماذا تتغذى على السكر؟ لكي تنشط الإنزيمات الهاضمة. عندما تخرج من اليرقة من العذراء فإن الإنزيمات تكون إنزيمات مثبطة، فلكي تنشطها لابد أن تأخذ وجبة سكر. هذا ما يحدث تماما للإنسان عندما يولد طفل صغير، بمجرد خروجه من بطن الأم فإنه لا يرضع، ولكنهم يعطونه قطرات من السكر لكي تنشط الإنزيمات الهاضمة. من علم البعوضة لكي تسلك هذا السلوك الذي يسلكه البشر؟ بعد ذلك كما سوف نرى في هذا الفيلم تتطور هذه العذراء. الفيلم القادم إن شاء الله سوف نرى أن هذه العذراء تتطور إلى الحشرة الكاملة. نجد أن هذه الحشرة الكاملة تبدأ في بعد ما تأخذ وجبة سكر تتجه إلى الإنسان وتقف على جلد الإنسان وتأخذ وجبة الدم، بعد ذلك تبحث عن الماء وتبدأ في وضع البيض في الماء لكي يتطور. هذا هو بيض البعوضة، وتبدأ كل بيضة عبارة عن شكل الأنبوبة ولها غطاء. في داخل هذه البيضة نجد التور اللي هو يطلق عليه كما رأيناه اللي هو تور اليرقة، وتبدأ اليرقة في ثقب هذه الأنبوبة أو هذه البيضة، وتبدأ في التحول إلى هذا الشكل اللي أطلقنا عليه اللي هو شكل اليرقة. تبدأ اليرقة في التعلق في سطح الماء، وتبدأ في أخذ الأكسجين من الهواء الجوي، ثم تغطس فيه إلى أعماق الماء، وبعد ذلك عندما ينفذ الأكسجين تتجه مرة ثانية إلى سطح الماء لتأخذ فقاعة أخرى من الهواء. بعد ذلك نجد أن هذه اليرقة كما نرى تأخذ حرف الواو، ثم تتحول إلى ثور العذراء الذي رأيناه من قبل، وتبدأ هذه العذراء في المكوس في الماء لكي تبدأ الأجهزة المختلفة في النضج. يبدأ نضج الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي، والجهاز الهضمي، والجهاز الإخراجي، والجهاز التناسلي. كل هذه الأجهزة نجدها تتطور في خلال 48 ساعة أو في خلال يومين، ثم تخرج بعدها البعوضة الكاملة من الماء، وتبدأ بعد ذلك في البحث عن وجبة السكر كما كنا، ثم في بعد ذلك تتجه إلى البحث عن الإنسان. هذا هو سطح الماء، وبنجد هنا البعوضة الكاملة تبدأ في اختراق سطح الماء كما نرى، ثم تبدأ بعد ذلك في الوقوف على سطح الماء على الجلد المنسلخ من الطور العذراء. هذه هي البعوضة، وتبدأ بعد ذلك في الظهور على سطح الماء. فنجد أن قرون الاستشعار والأجنحة والأرجل، كل هذه الأعضاء كما نرى ملتصقة بسطح الجسم. بعد ذلك تبدأ هي في فرد الأرجل كما نرى، ثم في فرد الفم، ثم في فرد الأجنحة، وتبدأ في الوقوف على سطح الماء كما نرى. بتبدأ هذه الظاهرة أو هذه العملية لكي يجف سطح البعوضة، لأنها لا تستطيع الطيران وهي طبعا مبللة بالماء. من الذي علمها أن تظل هكذا إلى أن تجف، ثم تبدأ بعد ذلك عملية الطيران، ثم تبدأ في البحث عن الأزهار لأخذ وجبة السكر، ثم بعد ذلك إلى البحث مرة أخرى عن الإنسان. هذه القدرات التي خلقها الله في هذا الكائن الصغير الذي كما قلنا لا يتعدى طول 4 مليمترات، نجده لا طبعا كده. هذه هي البكتيريا التي أخذتها البعوضة من الماء. تبدأ هذه البكتيريا في التكاثر داخل أمعاء أو داخل معدة البعوضة بمعدل رهيب، كل 7 دقائق تنقسم، وبيصل هنا عدد البكتيريا بعد 24 ساعة من الانقسام أو من دخولها إلى رقم رهيب 29، وجنبه حوالي 20 صفر، حوالي 5000 مليار خلية في أقل من 24 ساعة. خمسة آلاف مليار مليار خلية تبدأ في التواجد في داخل البعوضة. طبعا هذا العدد الرهيب من البكتيريا المتواجد داخل البعوضة بيبدأ هنا في إفراز مضادات للكائنات أو مضادات للكائنات الضارة التي أخذتها البعوضة مثلا مع دم الإنسان. نفرض مثلا أن البعوضة تغذت على الملاريا، فعندما هنا تبدأ هذه البكتيريا في مهاجمة الملاريا في معدة البعوضة، وبعد ذلك تبدأ في تطهير معدة البعوضة من هذه الكائنات، فنجد هذا التفاعل. فما فوقها أي فما أدنى منها هناك كائنات صغيرة مثل البكتيريا تلتهم كائنات أصغر مثل الملاريا مثلا في داخل المعدة. هذا التفاعل في هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، من كان يعرف أن هذا هو المقصود في هذا المثل في الآية الكريمة؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها. سوف نجد في الصورة. طيب كيف تتجه البعوضة إلى الإنسان؟ كيف تتجه البعوضة إلى أن تصل إلى جسم الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى وضع في هذه البعوضة جهاز عصبي. هذا الجهاز العصبي مكون من خلايا دقيقة جدا، هذه الخلايا لا ترى بالعين المجردة، ولكننا كما سوف نراها في الصور هذه الخلايا مكبرة حوالي 20,000 مرة. تم تصوير هذه الخلايا بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني، وكما نرى هناك خلايا على شكل الأنبوبة الصغيرة أو على شكل الفنجان. هذه هي الخلايا المعنية بشم رائحة جسم الإنسان. عندما يتواجد الإنسان فإنه يصدر منه غاز ثاني أكسيد الكربون، ودرجة حرارة الجسم تتطاير في الجو وتصل إلى هذه الخلايا اللي هي شكل الأنبوبة أو شكل الفنجان الصغيرة اللي هي أمامها السام. نجد أنها تشم رائحة الإنسان من مسافة حوالي كيلومتر. من الذي وضع هذه الخلايا الدقيقة في داخل البعوضة؟ هذه الخلايا تتواجد في قرني استشعار البعوضة، ولا يستطيع الإنسان أن يراها هنا إلا من خلال الفحص بالمجهر الإلكتروني الماسح. طيب في آية في سورة أخرى نجد أيضا هذه الخلايا تقوم بدور أكثر يعني كما يقال أكثر تقدما. هذه الخلايا التي تشبه المشط المخططة بالطول هي الخلايا الموجودة في الذكر وغير موجودة في الأنثى. هذه الخلايا هي التي تمكن الذكر من أن يتعرف على الأنثى من مسافة حوالي نصف كيلو متر. طيب كيف يصل الذكر عن طريق هذه الخلايا إلى الأنثى؟ عندما تطير الأنثى فإنها تزبزب أو الجناحين أو يرتعش الجناحان في الصعود والهبوط. ارتعاش الجناح يعني هنا يصدر زبزبات في الهواء، برغم أن الهواء به أصوات مثل أصوات السيارات أو أصوات البشر أو أصوات الراديو أو أصوات التلفزيون منتشرة في كل مكان، ولكن البعوض هنا ذكر البعوض يميز زبزبة جناح الأنثى فقط من خلال هذه الخلايا المخططة الموجودة على قرن استشعار الذكر. إذا الله سبحانه وتعالى عندما قال إن الله لا يستحي فهو يعني تماما أن هذا الكائن ليس بالكائن البسيط. البعوضة عندما هنا تصل إلى الإنسان كما سوف نرى في الفيلم القادم، عندما تصل إلى الإنسان فإنها تبدأ في تحديد مكان الإنسان، تبدأ تحديد مكان الإنسان عن طريق رائحة الجسم الإنسان، وعن طريق درجة حرارة جسم الإنسان، وعن طريق غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الإنسان. طيب هذه هي حشرة تماثل البعوضة تمص الدم، وهؤلاء هم بشر نائمون على السرير في غرفة أخرى. هذه الحشرة موجودة بعيدة عن البشر بحوالي في هذا المكان بعيدة بحوالي 50 متر، ولكنها أيضا لا في حاجز في جدران تعزلها عن البشر، ولكنها شمت رائحة الناس اللي هم النائمين على السرير من خلال هذه الفتحة الدقيقة جدا. هذه الفتحة لا يتعدى سمكها 1 سنتيمتر. هذه الفتحة موجودة في شفاط في المطبخ، دخلت من البدروم من البدروم إلى المنور إلى المطبخ إلى الغرفة اللي نائم فيها هذان الأسنان، ثم بدأت ترسم صورة بالأشعة تحت الحمراء لتعرف المكان بالضبط عن طريق قال الاستشعار. هذه هي الأشعة تحت الحمراء، حددت مكان الإنسان ووصلت إلى صباع الإنسان في هذه بهذه الدقة وهذه السرعة. بعد كده بتصعد على الإنسان. الخطوة التالية لهذه الحشرة هي كيف تصل إلى الوريد. عندما تصل إلى جلد الإنسان فإنها تبحث عن أقرب منطقة تستطيع من خلالها مص دم الإنسان، تبدأ في تحديد مكان الوريد، ثم بدأت في غرس أجزاء الفم في جلد الإنسان، وتبدأ بعد ذلك في مص الدم. فأثناء هذه العملية بتقوم البعوضة بعملية جراحية كاملة للإنسان. بدأت في البداية بهنا بإفراز مادة مخدرة، ثم بعد ذلك بدأت في الجراحة في ثقب الجلد، في جراحة مثل في فكين مثل المنشار بتبدأ في ثقب الجلد. بعد كده بدأت في فتح الوريد، بعد كده أفرزت مادة تمنع تجلط الدم لكي لا يتجمع الدم ويسد الفتحة التي أحدثتها في الجلد. بعد كده بتأخذ الدم وبتبدأ بعد كده في مغادرة الجسم الإنسان. هذه العملية الكاملة من تخدير ومن إفراز مادة تمنع تجلط الدم، ثم بعد ذلك جراحة، ثم بعد ذلك غلق الجرح، ثم بعد ذلك مغادرة الجسم، لا يشعر الإنسان بهذا الكلام. طبعا فما فوقها أيضا هو هذا الفيلم الذي يشرح علاقة البعوضة بالكائنات الأصغر منها. الفيلم الماضي الفيلم اللي بيشرح البعوضة بتنقل مرض الملاريا. البعوضة تنقل مرض الملاريا. الملاريا تنتقل إلى البعوضة عن طريق أجزاء فم البعوضة، ثم تصل إلى معدة البعوضة. طيب عندما تصل الملاريا إلى معدة البعوضة فهناك كائنات أخرى أدنى من البعوضة أيضا وهي البكتيريا. يبدأ التفاعل هنا أو الصراع بين الملاريا وبين البكتيريا المتواجدة في معدة البعوضة التي أخذتها من الماء. الصراع ينتج عنه إفراز مضادات للميكروبات، كأن البعوضة مصنع لإنتاج الأدوية. طيب لو فرضنا أن الدم معاه مرض التهاب المخ، تبدأ البكتيريا في إفراز مضادات للالتهاب لمرض التهاب المخ للفيروسات، وتبدأ في مهاجمة الفيروسات. كأن الله سبحانه وتعالى جعل البعوضة تأخذ هذه الكائنات الأدنى منها وتستقر في المعي الأوسط للبعوضة لتكون مصنع لإنتاج الأدوية للدفاع عن الإنسان. فما هذه العظمة في هذه العلاقة المعقدة؟ كائنات أدنى منها تأخذها من الماء وتعيش في داخل معدة البعوضة، ثم عندما يأخذ الإنسان عندما تأخذ البعوضة دم الإنسان وفي هذه الطفيليات التي نراها وهي الملاريا، تدخل الملاريا إلى معدة البعوضة وتبدأ البكتيريا في مهاجمة هذه المسببات المرضية، ثم يبدأ بعد ذلك أن البعوضة تتطهر من هذه المسببات المرضية. بعد ذلك تصبح معدة البعوضة نقية أو معقمة. إذا تغذت البعوضة بعد ذلك على كائن على إنسان آخر فإنها لا تنقل إليه مرض الملاريا. هذه هي كرات الدم الحمراء في الإنسان وبداخلها طفيل الملاريا، ويبدأ هنا في التغذية. فإذا ضربنا المثل على هذه الصورة فقط نجد أنها هنا تحتوي المعنيين في نفس الوقت، كائنات أدنى من البعوضة وهي الملاريا، كائنات أكبر من البعوضة وهي الإنسان، كأن البعوضة احتوت الإنسان في داخل المعدة من خلال كرات الدم الحمراء للإنسان. طيب إذا سأل سائل، طب لماذا تنقل البعوضة الأمراض إذا كانت هي تستطيع أن تقتل كل الميكروبات في داخل المعدة؟ تنقل الأمراض البعوضة من خلال ما قلناها في السابق، أنها عندما أول ما تخرج من الطور العذراء فإنها تبدأ في التغذية على السكر. إذا وقفت البعوضة على السكر على الزهرة، وهذه الزهرة بها هذه المادة السكرية تحوي بعض المضادات الحيوية، فإنها عندما تمتص هذا السكر وينزل إلى المعدة فإنها تقتل البكتيريا الموجودة. هذه الظاهرة عندما تقتل البكتيريا إذا دخل الدم وملوث بأي مسبب مرضي فتصبح البعوضة هنا قادرة على نقل المرض. ولكن ما هل هذا يحدث في كل أنواع البعوض أو في كل البعوض الموجود في البيئة؟ طبعا هذا لا يحدث إلا بنسبة واحد في كل 2000 أو 3000. يعني كل 3000 بعوضة تتغذى على دم ملوث واحدة فقط هي التي تنقل المرض، أما بقية البعوض فهنا تفرز مضادات لهذا المرض وتقتله في داخله. وإلا إذا كان كل البعوض ينقل الأمراض فطبعا كان كل البشر قضي عليهم. يعني إحنا كما نرى في الريف ملايين من البعوض متواجدة حوالين البشر في الريف، وإحنا كلنا نتعرض للدغات البعوض بصفة مستمرة. إذا كان كل البعوض الذي يلدغنا يحتوي على الأمراض فمعنى ذلك أننا كنا سوف نموت جميعا. ولكن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا المثل يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا المثل من خلال البحث، هذا البحث أجري في المعمل، وهذا البحث كان رد فعل على أساس كلام الغرب. كلام الغرب دائما أو كلام بعض المستشرقين يقولوا إذا كان الإسلام به العلم في القرآن الكريم وفي السنة فلماذا لا يتقدم المسلمون؟ لماذا يظل المسلمون ينتظرون إلى أن نكتشف بعض الحقائق العلمية ثم يقولوا هذا موجود في القرآن والسنة؟ لماذا لا يقوموا هم بالمبادرة ويبدأوا في إجراء الأبحاث ويكتشفوا للبشر أو للبشرية المعجزات الموجودة في القرآن ليردوا بها علينا؟ طبعا هذا البحث هو أبلغ رد على الغرب، وتم نشر هذا البحث في أكبر معهد صحي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو يطلق عليه المعهد الصحي القومي أو يقولوا عليه National Institute of Health. هذا البحث موجود في نشر في هذا المعهد، وهذا البحث يعتبر مصنف على العالم رقم 3 إلى الآن منذ حوالي 4 سنوات. لماذا هذا البحث بالذات؟ لأن هذا البحث فيه اكتشافات علمية لم يتوصل إليها البشر من قبل. أول هذه الاكتشافات أن الإنسان عندما يرى البعوضة كان لا يتخيل أن البعوضة بها مثيل لكبد الإنسان، وهذا التركيبة الموجودة داخل البعوضة تفرز إنزيمات الكبد كما تفرز إنزيمات الكبد في الإنسان. والأكثر من ذلك أن هذا الجزء أو هذا العضو والذي يطلق عليه الأجسام الدهنية، احنا نخرج لفاصل ثم نعود إن شاء الله لنستكمل هذا البحث.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور.
أعزائي المشاهدين، نستكمل هذا البحث عن البعوضة. كما قلنا فإن هذا البحث تم نشره في أكبر معهد صحي في العالم وهو المعهد القومي الأمريكي، وصنف على أن هذا البحث هو الثالث على مستوى العالم في هذا المجال. ونتيجة لهذا تقديرا لهذا البحث تم نشره في مجلة أكبر أعظم مجلة في العالم وهي مجلة نيتشر التي ينشر فيها يعني بعض العلماء يأخذوا جوائز نوبل. لماذا هذا البحث؟ أولا هذا البحث تم فيه تحديد مكان في داخل البعوضة يمثل كبد الإنسان، وبناء عليه تم استخدام البعوضة كحيوان تجارب لإجراء تجارب الفيروسات عليه. أي مرض فيروسي كان يستخدم فيه حيوان الشمبانزي أو القرد مثل مرض الإيدز والأمراض الفيروسية المختلفة. ولكن عن طريق هذا البحث وهذه النتائج وتحديد البكتيريا المتواجدة داخل معدة البعوضة والتفاعل بينها وبين الكائنات الأكبر أو الأصغر منها، تم استخدام البعوضة كحيوان تجارب لتنمية الفيروسات داخله بدلا من الحيوان الشمبانزي. أيضا من خلال هذا البحث تم تحديد مركبات جديدة على العلم أو أدوية جديدة على العلم تعالج الفيروسات المختلفة، تعالج مرض الملاريا، تعالج مرض الفلاريا، وتم نشر هذه النتائج في أكبر المجلات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا. إذن لماذا كل هذه الاكتشافات من خلال كلمة بعوضة فما فوقها؟ نعم، إذن القرآن الكريم لا يدعونا إلى القراءة فقط والحفظ فقط، ولكن يدعونا إلى التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو قرآننا العظيم، وهذا هو مجدنا وعزنا بالإسلام من خلال هذا القرآن. هذا البحث وجدنا الكائنات الأصغر من البعوضة والتي تتفاعل مع البعوضة في داخل المعدة، وإذن هناك كائنات أخرى سوف نراها في هذا في الفيلم القادم إن شاء الله، كائنات أخرى تعيش على جسم البعوضة من الخارج، وهذه الكائنات تتغذى على البعوضة وتمص دم البعوضة نفسها وتقتل البعوضة. إذن فما فوقها أو فما أصغر منها كائنات مفيدة للبعوضة ومفيدة للإنسان من ناحية الإنتاج المضادات الحيوية أو الأدوية. أما بالنسبة للكائنات الأصغر منها هذه التي نراها على الشاشة، فهذه الكائنات تسمى حيوان صغير جدا ميكروسكوبي لا يرى بالعين مجردة، يسمى الحلم. هذا الكائن يعيش فوق جسم البعوضة ويمص دم البعوضة، يعيش على أرجل البعوضة ويأخذ الدم من أرجل البعوضة، ويعيش على منبت جناح البعوضة ويمص الدم من منبت الجناح. وعندما هنا عندما يمص هذا الكائن الدم دم البعوضة نفسها فتجف يجف جسم البعوضة وتتكسر الأرجل وتتكسر الأجنحة. إذن هذا هو كائن آخر مفيد للإنسان لأنه يتغذى على البعوض الناقل للأمراض. إذا كانت البعوضة ناقلة للمرض وهو تواجد هذا الكائن عليها فإنه يستطيع أن يقتل البعوضة. هذا هو مثل آخر للكائن فيما فوقها. وإذا أخذنا كلمة فما فوقها بمعنى فما فوق جسم البعوضة، فهذا هو كائن يعيش فوق جسم البعوضة نفسها، ليس في داخلها فقط ولكن فوق جسم البعوضة. إذن احتمال الآية هنا ثلاثة احتمالات: فما فوقها أي فما أدنى منها، فما أدنى منها يعيش داخل معدة البعوضة، فما أدنى منها يعيش فوق جسم البعوضة. إذا أخذنا المثل الثالث فما فوقها بمعنى فما فوقها في الكبر أي فما فوق جسم البعوضة، سوف نجد كل الكائنات الحية التي خلقها الله والتي تسمى الفقاريات. هذه الفقاريات تشمل الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. طيب كل هذه الأنواع من الكائنات الحية، الأسماك تتغذى على البعوض، الأسماك إذا تواجد البعوض في الماء فالأسماك تتغذى عليه وتأكله، إذا تواجد البعوض على البر تتغذى عليه، إذا تواجد بعوض برضو على البر أو في الماء مرة أخرى تتغذى عليه الضفادع وهي حيوانات برمائيات، أو السحالي وهي حيوانات قصدي الزواحف وهي حيوانات تتواجد على البر، إذا أيضا يتغذى عليه الطيور كل البط والأوز والدجاج وكل الطيور والعصافير كل دي هذه تتغذى على البعوضة، أيضا يتغذى على البعوضة بعض الثدييات مثل الخفاش. إذن هذه الآية لو تمعنا فيها فما فوقها فما أدنى منها الكائنات تعيش في داخلها وتتغذى وتفرز البعوضة مضادات حيوية ومضادات الأمراض، كأن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الكائنات في معدة البعوضة للدفاع عن الإنسان وليس للدفاع عن البعوضة فقط، لأنها لو هذه الكائنات تفوقت أو قتلت الكائنات المسببة للأمراض التي تدخل مع الدم إلى معدة البعوضة فإنها تطهر معدة البعوضة وتصبح البعوضة هنا غير ناقلة للمرض. وأيضا إذا أخذناها من الجانب الآخر، كائنات أدنى من البعوضة وتعيش فوق جسم البعوضة مثل التي رأيناها، هذه الكائنات أيضا تساهم في خدمة الإنسان في قتل البعوض الناقل للمرض وفي التغذية على البعوضة. طيب المثل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لقتل البعوضة للميكروبات، هل يحدث في كائنات أخرى؟ نعم يحدث في النحل. إذا وجدنا إذا تمعنا في سورة النحل، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. كلي من كل الثمرات هذه تعني أن النحل عندما تتغذى على بعض الزهور كل زهرة بها نوع من المضادات لأمراض معينة، مثل أشجار الموالح التي بها فيتامين سي والذي يقضي على بعض فيروسات أمراض البرد، أو فيتامين سي من الفيتامينات البانئة أو البناءة للخلايا. طيب بعضها مثل الكرنب مثلا أو القرنبيط، وهذه أيضا بها مضادات لمرض السرطان. بعضها مثل الفلفل الأسود أو غيرها فيها مضادات للبكتيريا أو الفطريات، ولذلك لا نجد العسل يعفن. كما تفعل النحلة بتأخذ مضادات للأمراض من الزهور، أيضا أحيانا عندما تتغذى البعوضة على زهرة تأخذ مضادات للأمراض من الزهور، وعندما تدخل المعدة تقتل البكتيريا التي في داخلها وتصبح البعوضة هنا قادرة على نقل المرض. طبعا كما نرى قرآننا عظيم، هذا المثل وهذه الآية الكريمة عندما نتفحصها في النهاية أوجه الإعجاز العلم التي فيها، وجدنا أن البعوضة مصدر لإنتاج الأدوية، وجدنا أن البعوضة مصدر لإنتاج الأمراض، ولذلك ذكرت كلمة بعوضة في القرآن الكريم وهي الناقلة للمرض. وجدنا الإعجاز في خلق البعوضة نفسها، كيف تستطيع البعوضة تحديد مكان الإنسان من مسافات بعيدة جدا، كيف تستطيع البعوضة رسم صورة للإنسان بالأشعة تحت الحمراء وهي بعيدة عنه، وتستطيع أن تحدد مكانه من مكان مختلف تماما يبعد عنه وفي جدار فاصل، ولا ينفذ البعوضة من خلاله إلا من خلال ثقب في الشباك مثلا لا يتعدى نصف سنتيمتر. كيف حددت البعوضة؟ كيف رأت البعوضة في الظلام؟ كيف حددت مكان الإنسان في الظلام؟ عن طريق رسم الأشعة تحت الحمراء. هذه قدرات ليس موجودة في الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يشم من مسافات بعيدة، الإنسان لا يستطيع أن يرى في الظلام، الإنسان لا يستطيع أن يفرز مواد تمنع تجلط الدم في كائن آخر وأحيانا في لنفسه، الإنسان لا يستطيع أن يفرز مواد مخدرة. تستطيع البعوضة أن أهلها الله سبحانه وتعالى لتفعل كل ذلك. ولذلك بدأت الآية بالكلمة الجميلة إن الله لا يستحي، إن الله لا يستحي، لأنه سوف يتكلم عن كائن عظيم. هذا الكائن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجدنا أنه عن طريقه بتوالي الأبحاث التي أجريناها يمكن اكتشاف أدوية للأمراض التي ينقلها البعوض. نستطيع أن ننتج مضادات لمرض الملاريا للبعوض، ننتج مضادات لمرض الفلاريا للبعوض، مضادات لأمراض حمى الوائد المتصدع ومرض التهاب المخ من البعوض. كل هذه أبحاث نستطيع أن نجريها من خلال هذا الكائن الصغير. إذن القرآن الكريم يسبق العلم، لأن هذه الأمراض لم يكتشف لها علاج إلى الآن إلا من خلال بعض المركبات الكيميائية، ولكننا نستطيع أن ننتج مضادات لهذه الأمراض من كائن طبيعي يتواجد حولنا ويعيش بيننا. هذا الكائن هو البعوضة. إذن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر كل كلمة في القرآن الكريم فإننا يجب أن نتدبر هذه الآية، ويجب أن نتدبر هذه الكلمة، ويجب أن ندرس هذا الكائن، كيف لهذا الكائن أن يعيش، وكيف لهذا الكائن أن ينقل مرض، وكيف أقضي على هذا الكائن من خلال معرفتي بكل ما يعيش فيه أو كل ما يعيش على جسمه. من خلال الكائنات التي رأيناها على جسم البعوضة نستطيع تنمية هذه الكائنات، نستطيع نشرها على الأزهار ونشرها على النباتات، وإذا وقفت البعوضة على النباتات فإنها تتعلق على جسم البعوضة ثم تتسلق على زهرها وتستطيع أن تمص دم البعوضة وتستطيع أن تقتلها. ده هذا مثل واحد، وهذا كائن واحد، كائن صغير من خلال القرآن الكريم، وضعنا الله سبحانه وتعالى على طريق البحث العلمي لكي ندرس لماذا قال الله سبحانه وتعالى بعوضة فما فوقها. رب الله سبحانه وتعالى قال على هذا المثل هنا بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذن هذا المثل يصبح مجال للإيمان والكفر، هذا المثل يصبح هنا مثل للإيمان والكفر، أي عن طريق هذا المثل يستطيع الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويستطيع الكافر هنا أو يجاحد الكافر لكن ينكر وجود الله، ولكن الجانب الإيجابي هو أن يؤمن الكافر الذي من خلال هذا المثل ضرب الله لهذا الكائن، ضرب بالله بهذا الكائن مثلا، من خلاله يستطيع الإنسان أن يدرس البعوض، وأن يدرس سلوك البعوض، وأن يدرس الأمراض التي ينقلها البعوض، وأن يدرس الأدوية التي ممكن أن يفرزها البعوض، وممكن أن تكون في جانب الإنسان أو في خدمة الإنسان لكي يستطيع أن يدافع عن نفسه. طبعا كل الظواهر دي وكل الأبحاث اللي احنا ذكرناها دي استطاع طبعا في الغرب، بدأ الغرب يجري الأبحاث على البعوضة، وبدأ الغرب ينتج أيضا، يرى أن في البعوضة مضادات للملاريا، ويرى أن في البعوضة مضادات لبعض الأمراض الفيروسية. إذن ليس القرآن الكريم أو ليست أبحاثنا فقط هي التي تتحدث، بل أيضا كما هم يدعون طبعا تتأكد أبحاثنا بأبحاث أخرى يجريها الغرب. إذن القرآن هو الصدق، والقرآن هو البداية، والقرآن هو الباقي من ناحية هذه المعجزة الإلهية التي أعطاها الله لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاه معجزة العلم. قال الله سبحانه وتعالى: أنزله بعلمه، وهو يتحدث عن القرآن الكريم. إذن هذا القرآن ليس مجرد كتاب للقراءة، وليس مجرد كتاب للحفظ، ولكنه كتاب للتمعن والتدبر والبحث. يقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كل ما على الأرض، كل ما على الأرض من مخلوقات ومن جمادات، ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. عملية النظر والتمعن والدراسة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم كل هذه الحقائق وكل هذه المعلومات لكي ينتبه المسلمون، ولكي يستيقظوا، ولكي يعلموا أن القرآن الكريم هو كتاب الهداية، وهو كتاب الهداية من خلال العلم، ومن خلال العلم يكون من خلال بعض سبل الهداية وهو الإعجاز العلمي. إننا لا نستطيع أن نتحدث مع الغرب ولا مع غير المسلمين في العبادات أو في الحدود، ولكننا نستطيع أن نتحدث معهم ونتحداهم بالعلم. ولذلك عندما يرى هنا ننشر هذه الأبحاث في الغرب، يرى الغرب أن هذه الأبحاث أبحاث متقدمة، ويصنفها على أنها أبحاث على مستوى علمي متقدم جدا، ويرى أنها أبحاث مبتكرة. لذلك نرى أن القرآن الكريم هو الذي يهدينا، وهو الذي يرشدنا إلى أن نبحث ونتدبر وننظر في خلق الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كل هذه الآيات: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. هذا القرآن هو المعجزة الخالدة. كل يوم ومع مطلع كل يوم نجد الأبحاث العلمية التي يجريها الغرب، اكتشاف حقائق واكتشاف نظريات وهكذا، ولكننا من خلال القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يسبق العلم الحديث. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان. بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان. تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن. للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور. تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن.